هنا في سؤال، قال الرب الاله جاء بتفسير ما جاء في سفر التكوين الاصحاح الثالث، وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده وياكل من شجره الحياه وايضا ياكل ويحيا الى الابد، فاخرجه الرب الاله من جنه عدن ليعمل الارض التي اخذ منها، فطلب الانسان واقام شرقها جنه عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسه طريق شجره الحياه. مين صاحب السؤال؟ ايه اللي عاوز تعرفه؟
عاوز اعرف شجرة الحياة، موضوع شجرة الحياة، وبعدين تفكير يكون كواحد من يرجح كواحد من يحيى الى الابد في الصفات. يعني هو يمد يده ويحصل شجرة
هي المشار إليه بشجرة الحياة يبدو يعني هل كانت هناك شجرة نباتية اسمها شجرة الحياة؟ هو شجرة الحياة كما يفهم الإنسان من تعاليم الكنيسة ومن التقليد عموما ومما جاء في القداس الكيرلسي أن هو المسيح نفسه، وبالأحرى جسده ودمه، وعشان كده بنلاقي انه الكلام اللي قاله مخلصنا له المجد والذي دونه نار يوحنا الرسول في الاصحاح السادس من انجيله يتضح انه فعلا المقصود بشجرة الحياة هو جسد الرب ودمه. يقول انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. فالتعبيرات التي استخدمها ربنا يسوع المسيح في حديثه الى اليهود يتضح منه فعلا ان شجرة الحياة مقصود بها جسد المسيح، ان لم تأكلوا جسد من الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، انا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وهذا السبب أنه في يعني في تعليم الكنيسة أنه إذا كانت هناك خطيئة فينبغي أن يمنع الإنسان من أن يأكل من شجرة الحياة. عشان كده سر التوبة لابد أن يسبق التناول، فإذا كان هناك خطيئة مانعة يجب أن يمتنع الإنسان وأن يمنع من أن يتناول من الأسرار المقدسة. وفي تاريخ الكنيسة أيضا أن بعض الآباء ومنهم البابا ديمتريوس الكرام وآباء آخرون كان بيكشف عن عيونهم بطريقة روحانية، فكانوا يتدخلوا أحيانا ليمنعوا أشخاص على الرغم من الاستحقاق الظاهر، او كانوا بيروا ملاك يظهر لهم ان هذا الشخص غير مستحق فكانوا يمنعوه عن التناول، او كان يكشف عن عيونهم فيمنعوا اشخاص على الرغم من تقدمهم الى التوبة والى الاعتراف وما الى ذلك، انما يبدو ان كانت هناك خطايا بيخبئها الانسان ولا يظهرها ولا يتوب عنها، فكان الامر بيقتضي تدخل الهي، وكان هذا التدخل الهي برؤية يراها الكاهن او رئيس الكهنة، وبموجبها يرى ان هذا الانسان يجب ان يمنع من التقدم الى شجرة الحياة. وهناك تحذيرات للكاهن في يوم رسامته كاهنا ان لا يقدم الى الاسرار المقدسة والى شجرة الحياة انسان عليه خطيئة مانعة. فالمفهوم في المصطلح الكنسي عبر العصور، والمفهوم الذي نراه مقررا في التقليد الكنسي وفي اقوال الاباء وفي القداس الالهي، ان شجرة الحياة هو جسد المسيح ودمه. لكن كيف ظهر هذا الامر بالنسبة لآدم؟ يعني طبعا في صعوبة، انما لابد ان يكون هناك نوع من الكشف. والشيء الغريب انه لما ربنا منع آدم من ان يأكل من الشجرة لم يشر الى شجرة الحياة، لما قال له الشجرة التي في وسط الجنة لا تأكل منها، وهي الشجرة التي وصفت فيما بعد انها شجرة معرفة الخير والشر. فالشجرة التي في وسط الجنة وصفت بانها شجرة معرفة الخير والشر، انما شجرة الحياة ظهر الكلام عنها فيما بعد، وخصوصا بعد ان سقط ادم لكي يمنعه الله من ان يأكل منها. يعني يظهر الخلاصة ان شجرة الحياة كانت هتكشف عن عيني ادم بعد ان ينجح في الوصية، فيعطيها الله ان يأكل من شجرة الحياة كمكافأة فيحيا الى الابد، وبهذا لا يدخل الموت الى العالم، لان العالم دخل اليه الموت بسبب الخطيئة، فلو لم يخطأ ادم لما كان يموت ادم، انما اذا كان ادم لم يخطأ فانه يعطى الحق ان يأكل من شجرة الحياة فيحيا الى الابد. اما كلمة يعني هو ده الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، هو تعبير عرف الخير والشر بمعنى ميز بينهما، وتعبير لا يعرف الخير والشر يقال عن الانسان اذا كان في مرحلة البراءة والطهارة فيقال انه لا يعرف الشر. ومثلا الطفل في السن الصغير، وفي تعبيرات في الكتاب المقدس وردت لا يعرف الشر، وقيل عن سيدنا له المجد الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. فكلمة يعرف هنا ليست بمفهوم العلم او المعرفة النظرية، يعني ازاي المسيح لم يعرف خطيئة. كلمة يعرف هنا مش بالمعنى العادي للكلمة، انما تقال يعني بمعنى لم يرتكب خطيئة. كلمة لم يعرف خطيئة، وده بنقولها ايضا بالنسبة للطفل مثلا. كلمة لم يعرف خطيئة يعني بريء وطاهر وفكر الشر لا يخطر على باله، وما عندوش نية يعني المخالفة والتعدي، لأن الخطيئة في أصلها تعد ومخالفة، فهو لا يعرف خطيئة. لكن لما آدم أخطأ وصف بأنه صار عارفا للخير والشر، آدي معنى عارفا الخير والشر. وكلمة قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، هنا في هذا الموضع الله ينسب إلى نفسه أنه يعرف الخير والشر، مش بمعنى يرتكب الخطيئة، ولكن بمعنى يعني القدرة على التمييز بين الخير والشر. فآدم صار عارفا الخير والشر، لكن طبعا مع الفارق، مش معقول ان ربنا يعرف الخير والشر بمعنى يرتكب الشر، انما آدم عرف الخير والشر بمعنى انه دخل فكر الشر اليه، ولم يكن هذا الفكر موجودا قبلا. فطبعا هنا وجه التشابه مش يعني كامل، يعني لما نقول انه فلان كالاسد مش معناه انه يشبه الاسد في كل شيء، دايما التشبيه موجه الى صفة واحدة مش ضروري في كل حاجة. فهنا صار كواحد منا عارفا الخير والشر مع الفارق، طبعا الله يعرف الخير والشر بمعنى العلم، لكن لا بمعنى ارتكاب الشر. ولكن الانسان عارف الخير والشر بمعنى انه بعد ارتكابه الشر صار قادرا على ان يميز بين ما هو خير وبين ما هو شر. واما كلمة منا قد صار كواحد منا، فرأى فيها الاباء يعني تلميحا وتلويحا وإشارة إلى التثليث، لا بمعنى طبعا إنه التثليث تثليث آلهة، إنما تثليث أقانيم. مهبور أظن أن المقصود من شجرة الحياة أنه يوجد شجرة حياة حقيقية من النباتات، ذلك لأن الله وضع عليها حراسة لئلا يأكل منها آدم فيحيا للأبد في الخطيئة، ولا يمكن خلاصه بأي طريقة حسب بعض الآراء. نعم، مين بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ بتقول اظن ان المقصود من شجرة الحياة. نعم، مين اللي كاتب؟
نعم،
مين انت اللي كتبت ده؟ لا امي يأكل منها، يعني يأكل من نباتات؟
لا، من شجرة، اسم شجرة، يعني شجرة من الاشجار اسمها شجرة الحياة.
لا، هذا كلام الحقيقة معنوي، فين ما فيش، ما لا نعتقد يعني. وحتى شجرة، الشجرة التي منع الله الإنسان عنها لا يمكن أن تكون نباتات. لا يمكن ان تكون نباتا.
لا يعني
آه. لا يمكن ان تكون نبات، لان لو كانت شجرة شجرة معرفة الخير والشر او يعني يعني شجرة منهية عنها، لو كانت نباتا لظل النبات ممنوعا، ولكن اللي حصل لغاية النهاردة مفيش نبات ممنوع، يعني ما حصلش ابدا ان ربنا منع من اكل النبات. ففكرة انها نبات لا اعتقد هذا ابدا. الشجرة لابد ان تكون معنوية، ما هي الشجرة شجرة نباتات. لو كان كنت هتلاقي لازم في عقوبة، العقوبة التي اعطيت لآدم ما كانش فيها منع من النبات ابدا. انا عاوز احنا لو شفنا في الكتاب المقدس هنلاقي الكلام هنا عن الوصية. وقال الله اني اعطيتكم كل بقل يبذر، كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض، وكل شجر في ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. ده في الوصية الاولى. وبعدين نجي هنا وأوصى الرب الإله في الأصحاح الثاني آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب هنا وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر، وكان نهر يخرج إلى آخره. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وبعدين فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت أني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا إلى آخره. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة للأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. شوف المهم ان هنا هنا انتظر شوية. بيقول ان المنع هنا كان من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. طب لماذا لم يقل الكتاب أما شجرة التفاح ولا الرمان ولا البرتقال؟ ليه سماها؟ ليه أعطاها اسم كده؟ ليه سمى في حاجة اسمها شجرة معرفة الخير والشر؟ في شجرة في نبات اسمه شجرة معرفة الخير والشر؟
مش
شجرة طيب، لكن ما هي؟
وبعدين لو
سماها هو قال كده
فيها
أكل وشرب قل لي أكل وشرب دي مثل نعش. لكن أولا ما فيش حاجة اسمها شجرة معرفة الخير والشر. فيش نبات اسمه كده. فيش
نبات
مين؟
النبات ده
أخذ
هذا
الصفة. إيه هو؟ وإيه المانع؟ ليه ما ذكرهوش؟
أي نبات؟ يعني ده متوقف على الوصية. يوم هياكلوا منها هيعرفوا شر الشر.
يا ابني بيقول وأما شجرة معرفة وأما في الأمر كده وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. إيه شجرة معرفة؟ إيه المانع؟ قال له يقول لهم شجرة التفاح الموجودة في الحتة الفلانية أو شجرة الرمان أو البرتقال أو التين أو ما إلى ذلك. إيه المانع؟ يعني لماذا لا تسمى الشجرة باسمها؟ ولماذا تخفى تحت اسم شجرة معرفة الخير والشر؟ ليه كده؟
المتوقف
على الرصية. طب ما ايوه لكن هي ايه؟ هي سميت بشجرة معرفة الخير عندما اكل منها، لكن هي ايه؟ اي نوع من النبات؟ ويدعي الاخفاء. ادعنا ايه المانع انها تكون ان كانت تفاحة ولا برتقانة ولا اي حاجة؟ ثم لماذا يبقى التفاح يعني مباحا؟ لماذا يبقى التفاح مباحا؟ ما حصلش ابدا انه في اي نبات منع في الكتاب المقدس اطلاقا اطلاقا.
منع قبل السقوط وبعد السقوط امر الله.
اين هو ده بالعكس. ده هنا بيقول له اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر.
لما طلب الشقاء لما طلب من الجنه اعطاهم كل البذر او كل نبات ينبت في الارض.
طيب
في
طيب وبعدين
النهي كان عن شجر الحياه.
لا مش شجرة الحياة. لا ما منعش
الوقت احدثت الحكم الالهي لما خلق آدم في الجنة.
ايه هي شجرة معرفة الخير والشر؟ لماذا سماها معرفة الخير والشر؟
لان الله
حكم طب ما احنا بنناقشك انت. احنا بنناقشك الكتاب عشان انت اللي بتقول
طيب عمليه الساعه لكن هي مش حاجه ممنوعه. يعني قصد من عمليه الساعه لربنا
يستحيل تلاقي ربنا منع عن حاجه. لا يستحيل هتلاقي في الكتاب المقدس ربنا منع عن شيء لمجرد الامتحان. مستحيل. الخير الشر منع الله عنه. يعني الشر اصبح الشر مش لان الله منع عنه، ده الله منع عنه لانه شر. مستحيل هتلاقي حاجه في الكتاب المقدس ابدا اطلاقا ان في وصيه لمجرد التحكم او لمجرد الامتحان. مستحيل. يعني لما ربنا حتى قال لابراهيم ليمتحنه قدم ابنك اسحاق ذبيحه في اللحظه المناسبه قال له ارفع ايدك، لان العمل في ذاته غير مقبول امام الله.
المعنى
المعنوي لله محسوب. لا ما بقدرش نقول اولا كمبدا الاول قبل ما نقول ايه هو المعنوي. فهي شجره معرفه. هي لابد ان يكون الخطيئه دايما بتبدا بالفكر. الخطيئه دايما بتبدا بالفكر، وبعد الفكر بيتحرك الانسان ويتحرك الجسم. على اي اعتبار؟ يعني نحن بنستبعد استبعادا كليا بقراء متنوعه ان تكون الشجره المنهيه عنها تفاح او رمان او برتقال او تين او اي نبات كان، لابد ان تكون هذه شجره معنويه وتتصل بالمعرفه. ولذلك الكتاب المقدس قال لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي بل يرتقي الى التعقل. وعشان كده وجد العقل يكون ضابط، لان عقل العقل معناه الضابط، العقل معناه الضابط، فهي تتصل، هي لابد انها يعني الفكر الشرير او الفكر المنحرف اللي طبعا بيترتب عليه انه يجي بعد كده رغبة او شهوة في المخالفة الى اخره. وبعدين وعشان كده تلاقي انه العقوبة ما جتش ابدا نحو منع النبات، انما على طول قال للمرأة تكسيرا اكسر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا، والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، وقال لآدم لأنك سمعت بقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة من الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الأرض، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب إلى تراب تعود. مفيش
ايه
ادم اكل ايه اولا ما نعرفش بالضبط، هو لابد ان المسألة خطيئة في الانحراف الفكري اولا، وده اللي بنلاحظه دايما الانسان لما بيخطأ بيخطأ بالفكر اولا عادة، ومن بعد الفكر الجسم بيتحرك تبعا للفكر. واحد بيسأل بيقول بيقول ايه في سفر الملوك الثاني اصحاح 14 على 6 لم يقتل ابناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى، حسب ايه؟ حيث امر الرب قائلا لا يقتل الاباء من اجل البنين والبنون لا يقتلون من اجل الاباء، انما كل انسان يقتل بخطيئته. ارجو توضيح هذه الاية والمقصود انما كل انسان يقتل بخطيئته، فاذا كانت هذه الاية صحيح فكيف ورثنا الخطيئة من ادم؟ وما المقصود بالآية القائلة افتقد ذنوب الآباء في الأبناء؟ كل انسان يقتل بخطيئته، وده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس في سفر حزقيال لا تقول بعض هذا المثل الاباء اكلوا الحصر واسنان الابناء برصت، الابن لا يحمل من ذنب الاب والاب لا يحمل من ذنب الام من ذنب الابن، الإنسان بخطيئته يموت. ده فيما يتصل بالعالم الآخر، إنما أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من النبوضية فيتناول الحياة الحاضرة، بمعنى أن الإنسان يشقى بذنب أبويه، وده طبعا يرجع الى حكمة الله في الخلق انه لم يخلق الانسان لم يخلق كل انسان على انفراد، انما خلق الانسان خلق كل انسان من دم واحد، يعني ربنا خلق حواء من ادم قايين وهابيل من آدم وحواء معا، وظلت البشرية على هذا الطريق أسرة واحدة، أمة واحدة، شجرة واحدة، دم واحد. فصار الابن يحمل، يعني لما بيكون الدم ملوث فالأولاد بيرثوا هذا التلوث لأنهم بيرثوا الدم. ولذلك الخطيئة الأصلية انتقلت عن هذا الطريق، من في دم. في دم، وهذا الدم بينتقل، وبانتقال الدم بتنتقل الأمراض، وعلى زي الأمراض الخطيئة، لأن الخطيئة مرض. وزي ما إن الإنسان بيرث حالة المرض من أسرته كما هو معروف في الأمراض الوراثية، كذلك بيرث الإنسان الخطيئة الأصلية من خلال الدم. وأبي السبب بيقول بالآثام حبل بي وبالخطيئة اشتهتني أمي، وزي ما قال أيضا من البطن سميت عاصيا، من البطن سميت عاصيا، يعني فيه وراثة للخطيئة بسبب ان الدم واحد، فبتنتقل الخطيئة من الدم عن طريق انتقال الدم. ففي الحياة الحاضرة، في الحياة الحاضرة الأولاد بيرثوا من الآباء. كلمة افتقد ذنوب الأبناء، الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من المرضية، دي فيما يتصل بالحياة الحاضرة. أما فيما يتصل بالحياة الآتية فالأب لا يحمل من ذنب الابن، والابن لا يحمل من ذنب الأب، إنما الإنسان بخطيئته يموت. يعني الخطيئة التي صنعها الابن بإرادته لا يسأل عنها الأب. الأب بيسأل عن تقصيره مثلا في تربية ابنه، لكن دي خطيئته هو. إنما الخطيئة التي يصنعها الابن لا يسأل عنها الأب، إذا كان الابن قد صنع هذه الخطيئة بإرادته هو ولم يشترك معه أبوه فيها. الخلاصة يعني إنه الفرق ما بين الكلام بتاع الإنسان بخطيئته يموت، أو الابن لا يحمل من ذنب الأب والأب لا يحمل من ذنب الابن، من جهة، وكلام افتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. الفرق بين الاثنين إنه كلمة افتقد ذنوب، هذا الافتقاد فيما يتصل بالعالم الحاضر اللي هو بالضبط قانون الوراثة، إن الأولاد في الدنيا بيرثوا حالة الآباء، بمعنى النتيجة التعب، نتيجة التعب، نتيجة المرض. هنا افتقاد ذنوب الآباء في الأبناء بمعنى المتاعب والأمراض الجسدية وما إلى ذلك، والحالة حالة الشقاء التي بيحياها الأبناء بسبب خطيئة الآباء. زي بالضبط كمان زي الفقر، يعني زي ما انه واحد ولد طفل بيتولد مثلا من عائلة فقيرة فبيعاني الفقر وظروف الشقاء بتاعة الفقر، ملوش ذنب فيها، انما لان ابوه وابويه ساعة ما ولدوه كانوا في حالة فقر فهو بيرث حالة الفقر. هكذا فيما يتصل ايضا بالامراض. فاذا في الدنيا بيحصل ان الانسان يشقى بأبويه أو بخطيئة أبويه في الدنيا، إنما في الآخرة لا، الإنسان لا يسأل إلا عن خطيئته التي صنعها بإرادته. وبعدين واحد يسأل يقول طيب وخطيئة أبونا آدم هي نفس بالفعل، يعني برضو احنا خطيئة أبونا آدم احنا مش بنعرف مسؤولية أبونا آدم. يعني عشان كده لو فرضنا ان في طفل مات بغير عماد لا يعاقب بانه يدخل الى جهنم او لا يعاقب بالشقاء الابدي، فلانه ما عملش خطيئة فعلية، انما هو بيرث حالة. وفي فرق بين انه يرث حالة بمعنى حالة وبين يرث مسؤولية، فهو غير مسؤول عن خطيئة ابونا ادم، انما لانه اتولد من ابونا ادم وهو في حالة الخطيئة فبيرث الحالة، لكن مش بيرث المسؤولية، مفيش تبع عليه. ارجو يكون هذا واضح. مين صاحب السؤال؟ واضح. في فرق بين ان الانسان يرث الحالة وبين يرث المسؤولية. يعني ان الطفل لما بتولد من ابوين فقيرين وبيعاني حالة الفقر وظروف الفقر ويعيش بائس من ناحية الفقر، دي حالة لكنها ليست مسؤولية، بمعنى انه لا يعاقب عن هذه الحالة. وهكذا فيما يتصل بالخطيئة التي يعني حالة الخطيئة التي ورثناها من ابينا ادم، لو فرضنا ان المسيح ما جاش وخلصنا فنحن سوف ما كناش حنعاقب عن خطيئة ابينا ادم، الا اذا ارتكب الانسان يعني بالفعل خطيئة اخرى، فما بنرش المسؤولية انما نرث الحالة. في فرق بين الاثنين. هل هناك علاقة بين الأجسام التي نقوم بها والأجساد التي يحيا بها الإنسان في هذه الحياة؟ نعم في علاقة طبعا، لأنه مش بس علاقة، ده نفس الجسد الذي مات هو بعينه الجسد الذي يقوم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصل، وإلا ما كانش اسمها قيامة، لأن قيامة معناها الشيء الراقد يقوم. فإذا الجسد الذي مات هو بعينه الذي يقوم، وعشان كده سيدنا له المجد لما قام احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه وفي جنبه ليبرهن على انه قام بذات الجسد الذي صلب به، احتفظ. ودي بطريقة استثنائية، يعني ما حصلش احنا بالنسبة لنا ان واحد اذا كان عمل عملية جراحية هيكون جسد القيامة فيه هذا، ولكن سيدنا له المجد أراد قصدا أن يحتفظ بالثقوب في يديه ورجليه بطريقة خاصة وبطريقة استثنائية لكي يبرهن على أن الجسد الذي مات هو بعينه الذي قام. عشان كده احنا لما الكاهن لما بيحمل الصينية على يديه يقول هذا هو الجسد الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلى من سيدتنا كلنا، هو نفس الجسد الذي مات هو بعينه الذي قام هو بعينه الذي نتناوله، ما فيش جسد اخر. بس طبعا الجسد بياخد صورة، يعني دلوقتي انت بتلاقي لو صورتك وانت انسان مثلا في الطفولة سنك سنتين، وبعدين وانت انسان سنك 14 سنة، وانت انسان سنك 30 سنة وأكثر وأكثر وهكذا، في تغيرات ملاحظة، بدليل انك لما تشوف صورتك وانت طفل وبعدين صورتك وانت في سن العشرين وصورتك في الثلاثين واربعين الى اخره هتلاقي في فرق، انما انت هو بعينك بالذات وجسدك هو بعينه هذا الجسد، بدليل انه لو كنت انت في سن سنتين او ثلاثة انجرحت في رجلك هيظل هذا الجرح على الرغم من كبرك وانك انت امتديت طولا وعرضا، فهتبص تلاقي هذا الجرح اللي انت انجرحته في سن سنتين لازال في نفس المكان وبنفس الوضع، مما يدل على ان هذا الجسد مع تغير الخلايا ومع الامتداد والطول والعرض انما هو بذاته ما بتغيرش، بيمتد طولا وعرضا لكن هو في جوهره هو بعينه. وده دليل يعني يؤكد لك تماما انه مفيش تغير على الرغم من تغير وسقوط الخلايا وامتداد الانسان طولا وعرضا، لكن الجسد بيبقى كما هو. ففي حالة الموت بيبقى الجسد كما هو بلا تغير، انما التغير بقى يعني اقصد في حقيقته لم يتغير، في ذاته لم يتغير، انما يتغير التغير الهيئة، تغير الشكل، زي ما انت تبص تلاقي شكلك في سن سنتين غير شكلك في سن 30 او 40 الى اخره. وده اللي قاله الرسول: لسنا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة طرفة عين. فهناك نوع من التغير لكن لا في جوهر الجسد، انما في تغير في الهيئة. وعشان كده الابرار اجسادهم هتكون اجساد ممجدة في الشكل والصورة، فتصير اجساد منيرة واجساد بهيجة وتتمتع بالصحة وبالحيوية والقوة والنشاط. ففي نورانية وصحة وحياة وقوة ونشاط، يعني يبقى الإنسان أعظم ما يكون في صورة الكمال الإنساني. ولذلك قالوا إنه يبقى الإنسان في قوة الثلاثين من عمره اللي هي تعد أقوى فترة وأصح فترة في حياة الإنسان، يكون فيها الجسد أخذ نضوجه الكامل. انما مش معناها انه في صحة الثلاثين بالنسبة للانسان المريض، انما يعني بمعنى انه الجسد يقوله يعني في اكمل صورة له، بعكس الانسان الشرير الجسد وان كان في حقيقته انما حيصيبه التغير الى الشكل المسخوط المظلم الداكن البائس المنحل وهكذا. ودي مسألة يعني ممكن ان نفهمها زي بالضبط، انت لو في يوم اللي بتكون فيه يعني مثلا في احسن صورة لك وبعدين رحت المصورات واخد لك صورة، زي مثلا انسان مثلا يوم زواجه مثلا ليكن، او في يوم حفلة فيها هياخد نشان ولا هياخد بتاعه واخد صورة، اولا بيبقى نضيف جسده في احسن صورة، نضيف مستحمي ولابس ملابس جديدة ونضيفة، وبعدين وجهه وكل جسده في احسن صورة ممكن ان يكون عليها. فلما يجي المصور وياخد له صورة، طبعا هذه الصورة بتبقى اجمل صورة ممكن في حياة الانسان. واذا فرضنا ان هذا الانسان مرض، وفي حالة المرض لما يكون المرض بقى اشتد عليه جدا، وبعدين لما يكون الانسان مريض ومريض جدا جدا، وبعدين طبعا بيكون جسمه غير نظيف بسبب المرض، وايضا ملابسه غير نظيفة، وكل مظهره غير يعني في اوحش صورة له، فلو ان واحد مصوراتي اخذ له صورة في هذه الحالة طبعا تبقى اوحش صورة لهذا الانسان، فيها داكن يعني لونه داكن مسود بائس تعبان، عيونه منخفضة، وجهه مفيهوش حيوية وهكذا. لكن هو بعينه هو نفسه يعني في حقيقته هو بعين الشخص، انما التغير تغير الهيئة. فده هيبقى الفرق بين القديسين وبين الاشرار، انما الجسد الذي زرعه الانسان ليه يحصد ايضا، مفيش بالنسبة للحقيقة هو بعينه. متنسوش ان دي قيامة، معنى قيامة يعني الجسد اللي رأت ويوم. اذا كان انسان على الارض اعرى كان في قيامة ايضا يكون اعرى، لا 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 لا، كل هذه العيوب مش هتظهر في جسد القيامة. وبعدين نحن بعض الاراء تقول بانه الجنة الذي عاش فيها ادم وحواء هي ما زالت المنطقة الموجودة الان من العراق الى مصر، فاذا نحن نعيش ونأكل من ثمار الجنة، فاين عملية الطرد اذا؟ لا، الجنة الموصوفة في الكتاب المقدس صحيح بيقول ان في اربعة انهار بتجري تحتها، منها الدجلة والفرات، ومنها جيحون اللي هو النيل في اول عصر جيولوجي له، لان النيل له خمسة عصور جيولوجية. في شون ما نعرفش فين هو دلوقتي، اللي هو النهر الرابع المذكور في السفر التخيل، لكن دجلة والفرات وجيحون معروفين. المهم يعني ان الجنة كان لها مكان معروف، وبنقول في الغالب ان يكون هو العراق، لانه الانسان الاول عاش في هذه المنطقة، وبابل التي عندها بلبل الله ألسنة الناس هي بابل الموجودة الان في بلاد العراق. انما الجنة نفسها اين هي الان؟ كنا سبق اجبنا على هذا السؤال وقلنا فيه هناك احتمالات ثلاثة. اما ان تكون الجنة انقرضت كاي حاجة قابلة للانقراض، يعني سمح الله بان تزال بالتدريج، واما ان تكون الجنة موجودة على الارض ولكن مخفية عن الانظار، وده احتمال ايضا ممكن، او ان تكون الجنة قد رفعت الى مكان اخر لا نعلم اين هو، لان احنا ما عندناش اي معلومات عن جنة عدن. صحيح نعلم ان جنة عدن كانت هناك في المكان اللي من تحت الدجلة والفرات وجيحون، ولكن اين هي الان؟ نقول في احتمالات ثلاثة. اما ان تكون قد انقرضت كأي جنينة مع تقادم الزمن، او شاء الله ان تنقرض، او ان تكون موجودة بس مخفية عن الانظار، او ان تكون رفعت الى كوكب اخر لا نعلم عنها شيئا.
الأنهار لا زالت موجودة.
الأنهار لا زالت موجودة. بنتكلم عن الجنة.
طيب يعني
الحديث اللي بينها. لا لا. لا لا. ما أقدرش أقول هذا. الحضور يعني بمعنى المكان الذي كانت فيه الجنة، لكن أين هي الآن؟ ما أقدرش أقول كده. واحد بيسأل بيقول قد جاء تفسير ما جاء في سفر التكوين يظهر ان تنفخ، وبعد ذلك ايضا دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين هم الظلمات. ما المقصود بالعبارة الاخيرة الجبابرة؟ اللي حصل انه اولاد الله هنا اللي هم اولاد شيث، اولاد شيث، ان قايين اسقط اسمه لانه لسبب شره، وهابيل يعني مات، فجاء شيث عوضا عن هابيل، وصار النسل المقدس منسوبا الى شيث، وبنات الناس هم من بنات قايين. ففي نوعين من الزواج، في زواج يسموه من داخل الاسرة، وفي زواج من خارج الاسرة. اللي من داخل الاسرة اللي بيسموه اندوجامي، زي اصباط بني اسرائيل، كان الناس اللي من سبط راؤوبين يتجوزوا بس من سبط رأوبيني، يعني ما يمكنش واحد من سبط رأوبيني يتجوز واحدة من سبط يهوذا مثلا او من سبط لاوي، ده يسموه اندوجامي، يعني زواج داخل العشيرة او داخل القبيلة او داخل الاسرة. اكزوجامي اللي هو الزواج خارج الاسرة، يعني الواحد ما يتقيدش بالاسرة او بالعشيرة او بالقبيلة، ولكن ممكن ياخد من خارج القبيلة. فده كان ممنوع، ربنا عشان يحفظ الانساب كان مانع الزواج من خارج القبيلة. فاللي حصل انه اولاد الله اللي هم الاولاد شيس بدأوا ياخدوا من بنات قايين، وهذا التزاوج من جهة جسدية افاد، لان التزاوج من يعني من الاغراض عن الاسرة بيخلي الدم يعني يطلع الناس الاقوى. فبيقول هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ البغي له اسم، يعني كانوا اقوياء البنية، بس يعني صحيح كانوا اقوياء في الجسم، ولكن يعني تولد عنهم الشر اللي قاد الى ان ربنا محى الارض بالطوفان. لكن هو ايضا منذ البدء، يعني منذ بدءهم، يعني يظهر ظل هذا الكعبة اللي هم لغاية ما الطوفان جه على الارض. وفعلا التزوج من الاغراب دايما بيكون لصحة الناس اللي بيقود الى يكون اولاد اقوياء، بس من ناحية تانية لانه اولاد قايين وصفوا بانهم اشرار ومشوا في طريق الشر، فما كانش يجب الانسان يضحي من اجل قوة النسل بانه يتجوز انسانة شريرة او خاطئة او حاجة زي كده. وده اللي بيحصل يعني النهاردة، صحيح انه الواحد ما يتجوز ولد يتجوز ببنت مثلا غريبة عنه او العكس كده، فبيبقى بالنسبة للنسل مفيد من جهة صحة النسل، انما لابد انه يتثبت من الاخلاق اولا، لان الحياة الروحية اولا، يصحش يضحي بالنواحي الاخلاقية في سبيل انه يطلع نسل قوي. كفاية في وقت اخر ما المرة الماضية لما كنا بنتكلم عن المسيح ابن الله وابن الله الوحيد، وبعدين شرحنا معنى البنوة، وقلنا هذه البنوة بنوة روحية وليست جسدية، بنوة روحية وليست جسدية، كولادة النور من النور، إنما ليست جسدية لأنها الولادة الجسدية بتقتضي اللي في عالم الإنسان وفي عالم الحيوان، بتقتضي الذكر والأنثى وما إلى ذلك، والتزاوج بهذا المعنى. وطبعا هذا المعنى غير موجود إطلاقا فيما يتصل بأن المسيح ابن الله، هنا كولادة النور من النور، عشان كده بنقول في قانون الإيمان نور من نور، إله حق من إله حق. ثم قلنا إن البنوة في الوحدة الثالوثية بنوة أزلية وليست زمانية، عشان نفرق ما بين إنه إسحاق ابن إبراهيم، لأن إبراهيم يسبق على إسحاق في الزمان، وأي ولد بيبقى طبعا بعد الأب والأم في الزمان. ها؟ مش سامعين؟ لما بنقول إنه واضح؟ لما بنقول إنه المسيح ابن الله فبنفخر هذه البنوة. فقلنا ان هذه البنوة مختلفة تماما عن ولادة الانسان من الانسان او ولادة الحيوان من الحيوان. فأول نقطة قلنا ان هذه البنوة بنوة روحية وليست جسدية، يعني البنوة لا تقتضي الزواج ولا تقتضي الجسد، ومن نور النور. ثانيا ان هذه البنوة بنوة أزلية وليست زمنية. البنوة الزمنية شبيهة بولادة مثلا الولد من أبوه أو من أمه، فطبعا هذه الولادة فيها أن الولد متأخر في الزمان عن الأم والأب. إنما لما نقول المسيح ابن الله مش بهذا المعنى إطلاقا، لأنه لا يمكن أن نتصور لحظة من الزمان كان فيها الآب ولم يكن الابن موجودا معه منذ الأزل. فإذا مفيش أسبقية الزمان بالنسبة للآب عن الابن، ولا فيش تأخر في الزمان للابن عن الآب، إنما الابن مع الآب منذ الأزل مع الروح القدس أيضا. وبذلك يعني الأقاليم الثلاثة معا منذ الأزل وإلى الأبد. وزي ما قال أفلاسوس الرسولي، ما نقدرش نتصور الله من غير أن يكون عاقلا أو من غير أن يكون عقله فيه أو معه منذ الأزل، لأن الكلمة أو الأقدم الثاني هو العقل الإلهي. وبالتالي ما نقدرش نتصور روح الله من دون روحه، لأن الله هو روح، لأن الله روح. فإذا روح القدس مع الآب ومع الابن أيضا منذ الأزل وإلى الأبد. وبعدين قلنا إن هذه البنوة بنوة متصلة وليست منفصلة، لأنه الولد لما بيتولد من أبويه بينفصل عن أمه وعن أبوه ويصبح له كيان مستقل عن الأب والأم، بحيث أنه يبقى له شخصيته، وممكن أن يحيا، وممكن أبوه أو أمه يموتوا وهو يبقى الحياة. فإذا يبقى الابن انفصل. البنوة هنا تقتضي الانفصال التام عن الأب والأم. إنما في الوحدة الثالوثية لما نقدرش أبدا نتصور انفصال ما بين الابن والأب أبدا. ولما قيل عن الابن أنه الكلمة، فلأن الكلمة متصلة بالفكر، يعني الكلمة بتتولد عن الفكر ومع ذلك قائمة في الفكر. ومنذ أن كان هناك فكر كان هناك كلمة. يعني مش معقول انه في لحظة من الزمن كان هناك فكر ولم تكن هناك كلمة. حيثما كان الفكر هناك الكلمة، وأينما كان الفكر فهناك الكلمة. فالكلمة إذن يعني مع الفكر حيث كان منذ الابتداء، يعني منذ البدء. فهكذا الكلمة أو اللوغوس اللي هو الأقدوم الثاني مع الآب منذ الأزل، مفيش أسبقية في الزمان لأحدهما عن الآخر، ثم مفيش انفصال للابن عن الآب، كما أنه ليس هناك انفصال بين الكلمة وبين الفكر أو العقل. وبعدين كده قلنا إن هذه البنوة بنوة بالطبع لا بالوضع. يعني في بنوة بالوضع زي بنوة يوسف للمسيح لما الست العذراء قالت له هو أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. كلمة أبوك هنا مش أب بالطبع، يعني يوسف ملوش أي وجود بالنسبة للمسيح أو أي علاقة طبيعية. هذه البنوة بنوة بالطبع، أبو بنوة بالوضع وليس بالطبيعة. يعني وضعه كيف؟ وضعه بنفاءة أب للأسرة لأنه هو خطيب ستنا مريم، لكن ليس له أي دور في هذه الأبوة. كذلك لما بيحصل أن واحد يتبنى طفل، يعني يكون هو عقيم ما عندوش أولاد بالطبيعة، فبيتبنى ابن ما هوش من صلبه ما هوش من طبيعته، ومع ذلك ينسب هذا الابن لأبيه ويقال إنه ابن فلان وفلان أبو فلان. ومع ذلك هذه البنوة بالتبني يعني بالوضع ولكن ليست بالطبيعة ليست بالطبع. أما بنوة الابن للآب في الوحدة الثالوثية فهي بنوة بالطبيعة، بنوة بالطبع لا بالوضع. وهذا الفرق الكبير ما بين ان المسيح ابن الله وان ادم ابن الله. ادم ابن الله بالخلق، يعني انه ما كانش موجود وربنا خلقه، انما المسيح ابن الله بمعنى انه من طبيعة الاب ومن جوهره، زي ما قال انا في الاب والاب فيا، فيه من جوه، فيه في طبيعته في ذاته. الابن الذي في حضن الاب يعني في ذات الاب هو خطأ. ف يعني وكذلك احنا مثلا بنسمى كذلك المسيحيون أخذوا بالمعمودية بالإيمان وبالمعمودية حقا أو سلطانا أن يصيروا أولاد الله الذين هم آمنوا باسمه ثم ولدوا بالميلاد الثاني بالمعمودية فصاروا أبناء لله فأخذوا البنوة. هذه البنوة بنوة بالوضع لكنها ليست بنوة بالطبع، بمعنى نحن وإن كنا ننادي الله ونقول أبانا الذي في السماوات، لكن نحن نعرف الفرق الكبير بين هذه البنوة وبين أن المسيح ابن الله. يعني لازم نحترس من هذا التعبير، ولازم ننبه أن فيه كثير من الناس يخطئ في هذا الفهم، وحتى يعني يمكن جايز بعض المسيحيين يخطئ في هذا الفهم وفي هذا التفسير. فلازم ننبه إلى هذا أن المسيح ابن الله بالطبيعة يعني من طبيعة الله، لكن ما هوش أسبق منه في الزمان ولا هو منفصل عنه، إنما هو قائد معه. وعشان كده سمي المسيح بابن الله الوحيد، يعني اللي مفيش من نوعه، يعني مفيش أي حد يشترك مع المسيح في هذه البنوة. هي بنوة فريدة، بنوة يعني لا نظير لها في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان. عشان كده بيسمى ابن الوحيد. كلمة مونو جنيز معناها وحيد الجنس، يعني اللي مونو واحد أو وحيد، وجنيز اللي هو الجنس. فوحيد الجنس يعني اللي مفيش من نوعه، اللي مفيش من جنسه. كل هذا يؤكد أن هذه البنوة بنوة خاصة وبنوة ممتازة أو متميزة أيضا، وليس لها مقابل ولا شبيه ولا نظير في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان. بعدين نجي لنقطة تانية، لماذا سمي المقلوب التاني بالابن بجاه التسمية؟ الواقع انه في هناك ضرورة لهذه التسمية، وهذه الضرورة هي ضيق لغة البشر، ضيق اللغة البشرية. يعني اللغة البشرية او اللغة الانسانية لغة ضيقة، هي عبارة عن تعبير او تعبيرات عبر بها الانسان عن حاجاته. فاللغة اذن من اختراع البشر او يعني من عمل الانسان. ولما كانت حاجات الانسان حاجات محدودة، فبالتالي التعبير عنها محدود، فاللغة البشرية محدودة وضيقة. ولذلك بتلاقوا انه الانسان لما تولدت عنده احتياجات جديدة اضطر انه هو بسبب ضيق اللغة انه يعطي لللفظ الواحد اكثر من مفهوم. وعشان كده بتلاقي لما تبحث في اي قاموس في اي لغة من اللغات تلاقي هذا القاموس مع الزمن تعددت المعاني التي تستخدم فيها الكلمة الواحدة. فتلاقي يمكن القاموس بتاعنا بتاع اي لغة من اللغات في الأزمنة القديمة غير القاموس بتاع النهاردة. وهذا السبب انه طبعا من وقت للآخر تلاقي لازم من عملية قواميس جديدة. ليه بقى؟ لانه الانسان احتياجاته ازدادت، والتعبير عنها كان لابد ان تنحت كلمات جديدة، ولكن مع هذا لغة البشر ضيقة، والإنسان في غير مقدوره أن يخترع كلمات جديدة، فاضطر أنه يعبر عن الكلمة بأكثر من معنى، ويحمل الكلمة الواحدة معاني متنوعة. وده السبب انك انت بتلاقي تحت كلمة واحدة ربما تلاقي 10-12-15 اكتر استعمال. كلمة واحدة، افرض مثلا انا وجدت مثلا كلمة لوغوس، مثلا كلمة لوغوس اللي بتترجم بكلمة، هذه الكلمة في الاستخدام جمعنا لها 12 معنى مختلف، 12 معنى مختلف لكلمة واحدة. ممكن تلاقي في اي قاموس من القواميس احيانا اكثر من 12-15 لكلمة واحدة. وده ليه؟ نظرا لضيق اللغة فاضطر ولكن الانسان بامتداد حياته بتتعقد الاحتياجات بتاعته بتزداد، فعاوز يعبر عنه، فمش لاقي في اللغة تعبيرات عن هذه الاحتياجات الجديدة، فيضطر انه يستخدم نفس الكلمة اللي هو كان بيستخدمها بمعنى معين في وقت ما يلبسها معاني تانية. وبناء على هذا الكلمة الواحدة لها عدد من المعاني، كل ده يرجع الى ضيق اللغة. يعني دلوقتي مثلا افرض يعني لو اخذنا اي كلمة اي كلمة من الكلمات العادية هتلاقي ينطبق عليها هذا الكلام وتدور عليها في القاموس حتى قاموس اللغة العربية برضك هتلاقي تحت كلمة واحدة اكثر من استخدام قاموس اللغة الانجليزية الفرنساوي الالماني وهكذا. فاذا السبب الاولاني هو ضيق لغة البشر. الامر الثاني مادية اللغة البشرية مادية المادية بتاع اللغة البشرية. اللغة البشرية الناس اللي بيدرسوا علم اللغة يعرفون ان اللغة البشرية في نشأتها مادية، يعني الحاجات المعنوية او المعاني الروحية او الامور العقلانية جاءت بعدين، انما عادة الكلمات مادية مأخوذة من المادة ومن الاشياء المحسوسة. وبعدين ممكن ان فيما بعد تاخذ الكلمة المادية معنى روحي او معنى عقلاني، زي كلمة باب بنقول مثلا الحواس ابواب المعرفة، الحواس ابواب المعرفة. كلمة باب مفهوم يعني اتقال الباب باعتبار ان الباب بالمفهوم المادي هو المدخل الى من مكان الى مكان او حاجة من هذا القبيل. وبعدين تقول ابواب المعرفة على اساس ان الحواس كما زي ما يكون بعضها مداخل للنفس البشرية. فاستخدمت انت كلمة باب للمعرفة بعد ان استخدمت كلمة باب بالمعنى المادي، او نعكس نقول ان الكلمة اصلا مادية وبعدين استخدمت معنوية، زي كلمة شجرة برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فكلمة شجرة في لغة الانسان هي المفهوم المادي للكلمة، ولكن بعد كده بنقول مثلا نقول شجرة العائلة، مش مقصود بها ابدا شجرة العائلة بمعنى شجرة النبات او الحيوان، انما شجرة العائلة مفهوم يعني شجرة الجنس البشري الى اخره، يعني ممكن جدا. المهم يعني ان اللغة اصلا مادية، وحتى بيذهب علماء اللغة الى ان نفس الالفاظ نفسها اختيارها جاي من محاكاة للطبيعة. يعني نقول شرير المياه العربي، شرير المياه، تلاقي ان كلمة خرير في الواقع محاكاة للصوت اللي بتحبسه المية. لما تقول زئير الاسود، لما تقول نقيق الضفادع، نقيق الضفادع، لما تقول سحيح الاساعي، لما تقول عياء الذئاب او نباح الكلاب، لما تقول مواء القطط، مواء القطط، المواء بتاع القطط. لما تقول صهيل الفرس، صهيل الفرس، صوت الفرس الصهيل، لما تقول زمهرير العواصف، زمهرير العواصف. المهم يعني امثال هذه التعبيرات هي عبارة عن محاكاة لأصوات الطبيعة، شرير المياه، زئير الأسود، نباح الكلاب، عواء الذئاب. يعني مش معنى عواء للذئاب ونباح للكلاب ومواء للقطط وصهيب للفرس، يعني تعبيرات مختلفة، كلمات مختلفة. هذه الكلمات هي عبارة عن محاكاة للأصوات الطبيعية في صورتها المادية. يعني المية فعلا كلمة خرير، خرير، لو تاخد لبالك هتلاقي انه فعلا صوت المية بيعمل زي الصوت، كلمة خرير مشابه يعني لها. فاللغة البشرية اولا محدودة، ثانيا لغة مادية. حتى النهاردة مثلا في الانجليزي يقولك good, good morning to everybody. Body مفهوم إنه جسم يعني لكن مش مقصود جسم مقصود إنسان هنا بس لأنه الشكل الظاهر للإنسان هو جسمه فبيعبر عن الإنسان بجسمه good morning to everybody مثلا وبعدين كلمة body دي أخذت معاني كتير قوي حتى إنه ممكن يتقال عن الجماعات الكبيرة أو بتاع body ففي كل لغة من اللغات البشرية بتلاقي إن في ضيق أولا للغة البشرية ثانيا مادية للغة البشرية وسواء هذا أو ذاك على كل حال يعني قدرة اللغة على التعبير عن المعاني الثانية أو المعاني العالية على الطبيعة المعاني المرتفعة فوق المادة فقدرة اللغة ضعيفة جدا عن أن تنقل المعاني البشرية ومن أجل هذا كان هناك اعتراف في تاريخ البشرية أن الأمور الروحانية العالية نقول تعلو عن الوصف مثلا أو تعلو عن التصور وأحيانا نقول لا يعبر عنها أو لا ينطق بها وأمثال هذه التعبيرات اللي هي بيبقى فيها اعتراف من الإنسان بعجزه تماما عن أن يقدم بلغة بشرية الصورة الحقيقية للمعاني الروحية أو المعاني المرتفعة عن المادة فإحنا يعني بنعبر عن عجزنا بمثل هذه التعبيرات فإذا كان هذا فيما يتصل بعالم الإنسان وكان هذا فيما يتصل بعالم الإنسان إنه في اعتراف بضعف اللغة البشرية وضيقها وماديتها عن أن تعبر تعبيرا صادقا عن احتياجات الإنسان المعنوية أو الروحية يعني دلوقتي مثلا لما نقول كلمة الحق أو كلمة الخير أو كلمة الجمال أو العدل الحق أو الخير أو الجمال أو العدل هذه المفهومات اللي بنسميها مجردة الآن في الواقع إن الإنسان يعبر بألفاظ إنسانية هي أصلا مادية ولكن بياخدها بمعنى مرتفع عن المعنى المادي أو بمعنى أيضا أوسع مما قيلت في أول الأمر يبقى من باب أولى فيما يتصل بالطبيعة الإلهية اللي هي أبعد من منال الإنسان ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل إليها أي نوع من الدخول ولذلك فإنه الإنسان في تواضعه وباعترافه بعجزه بيقول اني انا مقيد في هذا بما يقوله الله نفسه لاني انا دي مسألة ما بقدرش اعرف الطبيعة الالهية فبأعبر عنها بما عبر به الله نفسه لكن مع هذا الله لما بيعبر بيستخدم لغة بشرية لأن لو كلمنا بغير لغتنا كيف نفهم لأن اللغة دائما أداة توصيل المعرفة أو أداة توصيل الفكر والأفكار فلابد أن الله يكلمنا بلغتنا إذن الحقيقة هي في الواقع أوسع بما لا يقاس عن التعبيرات حتى لو كانت هذه التعبيرات إلهية، لأن التعبيرات الإلهية هي في الواقع تعبيرات بشرية، لأن الله يكلمنا بلغتنا. ومن هنا بينشأ الإشكال والصعوبة اللي بنجدها في بعض مفهومات الكتاب المقدس. لما يقول الله ندم عن الشر، ما معنى ندم هنا؟ هل الله يندم؟ هل الله ينفعل كما نندم نحن؟ طب مضطر نشرح هذا الكلام ونقول ان دي يعني الله يشبه نفسه بالانسان عشان يقرب اليه المعنى بتاع انه هو مثلا غير حكمه، غير حكمه تغيير الاحكام. وبرضه مضطرين ان نشرح هل الله يغير احكامه، هل الله يتغير او لا. كل دي مشكلات الحقيقة بنصطدم بها في تفسير اللاهوتيات. ولولا ضيق اللغة ولولا مادية اللغة ما كنا احنا نقع في هذا المأزق بتاع الصعوبات اللي بنجدها في تفسير الحقائق اللاهوتية. فيعني حتى ربنا لما احنا بنقول ان مثل هذه الامور بنتقيد فيها بالتعبيرات الإلهية، لكن نفس ربنا لما بيعبر يعبر بلغة الإنسان عشان يكون المسألة قريبة إلى متناول الإنسان. دلوقتي لما يجي مثلا سفر الرؤية بيشرح لنا حاجات عن في العالم الآخر، وبعدين بيصف مثلا الكاروبين، وبعدين يقول لها أربعة أوجه، الأول شبه أسد والثاني شبه ثور والثالث شبه نسر والرابع شبه إنسان. كلمة شبه أسد وشبه ثور وشبه، إذن المسألة في حقيقتها ما هيش، إذن ما هوش ثور على الحقيقة كما في عالم المادة، ما هوش أسد زي الأسد اللي احنا عارفينه، ما هوش عقاب او نسر زي النسر اللي احنا عارفينه في عالم المادة، انما الكتاب قال شبه 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 وجهه شبه شبه له اربعة اوجه، والاربعة وجوه واحد منهم شبه اسد وواحد شبه شبه ثور والثالث شبه عقاب او نسر والرابع شبه. فكلمة شبه هنا تشير الى انه يوحنا القديس يوحنا الرائي شاف حاجة اعمق من ان يعبر عنها، ما وجدش في لغة البشر حاجة يقدر يشرحها لينا احنا الا انه قربها الينا في صورة نعلمها فقال شبه. ومن هنا تكون الغباوة بتاع بعض الفنانين اللي هو بياخد الحاجة من كونها شبه أسد إلى أنه يضح يصور الكاروبين في شكل حيوان الأسد وله معرفة وله جسم أسد وواقف على أقدام أربعة أو جالس على المقعدة تحته وبعدين لوديه، وهكذا الثور بيصوروه بهذا الشكل البشع كما لو كان حيوان من الحيوانات العجموات. فهذا يدل على يعني عجز الطبيعة البشرية عن انها تفهم. نفس يوحنا الرسول او الرائي نفسه يبدو انه رأى الحقيقة ابعد من انه استطاع ان يعبر عنها، فعبر عنها بتعبيرات وكان مضطر ان يعبر باللغة الانسانية، لكن لابد ان الصورة التي في ذهنه او الصورة الذهنية التي وصل اليها كانت اكبر واعظم مما وصف هو، مما هو وصف. هو برضو كلمة شبه هنا برضو كلمة دقيقة كالتخيره اللي قال لنا شبه. لكن مع هذا انا بعتبر ايضا انه الحقيقة كانت اعظم مما استطاع يوحنا نفسه ان يرى، وان ربنا لابد انه نزل الحقيقة الى مستوى يمكن يوحنا كانسان ان يعني اذا الحقيقه هنا نزلت بالنسبه لنا من الحقيقه في ذاتها كما هي في العلم الالهي وكما هي في ذاتها الى المستوى اللي يقدر واحد زي يوحنا الرسول ان يرى مع العلم ان يوحنا في اسمى صوره بشريه يعني في اعلى صوره انسان بانه كان في الروح ومع ذلك نفس يوحنا لما اراد ان ينقل الينا احنا ما راه شعر بعجزه عن انه يؤدب الصوره حتى كما راها هو لانه نفسه مش قادر ينقل الينا فلا بد ان يستخدم لغه بشريه فقال شبه اسد وشبه صور وشبه الى اخره فيعني كل ده يعني مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من او نضع في اعتبارنا هذا الكلام عشان نشعر باتضاعنا عن ان نفهم الحقيقه كما هي في ذاتها لانها بعيده عن منالنا وفي غير مقدورنا ان نصل اليها ولكن في هناك اضطرار حتى من جانب الله ان يعبر بتعبيرات بلغه بشريه يعني نفس الله عشان يكلمنا كان لازم يكلمنا بلغتنا لكي نفهم فكان لازم يستخدم اللغه البشريه المحدوده من هنا نفهم ان كلمه ابن التي استخدمت بالنسبه للمسيح لابد انها بمعنى خاص جدا وانه كوننا احنا بنلاقيها في القاموس الانساني وفي استعمال انساني ولكن ما ابعد الفرق بين ابن الله منسوبه الى المسيح وبين كلمه ابن في لغه الانسان لكن هذا هو المعنى او القالب الذي كان لا مفر من ان الكتاب المقدس يقدم لنا الحقيقه العاليه عن كل تصور اللي هي الحقيقه الالهيه حقيقه الطبيعه الالهيه واللي بيجري في داخل الطبيعه الالهيه عبر عنه بلغه الانسان فلازم نقول هذا الكلام لنضع في اعتبارنا ان المعنى اسمى وارفع وارقى وابعد منالا من الانسان يعني بمراحل لا تعبر وسيدنا المجد برضو اشار الى هذا المستوى في كلامه الى نيقوديموس لما كان بيكلمه عن الولاده التي من فوق ينبغي ان تولدوا من فوق وبعدين نيقوديموس كانسان ولو انه كان معلم الناموس انما عجز عن ان يفهم الولاده من فوق فبرضه فهم الولاده بالمعنى المادي الحسي قال له لعل الانسان وهو شيخ يقدر ان يدخل بطن امه ثانيه ويولد فبرضه كلمه الولاده بالنسبه لما قال تولد من فوق لم يستطع نيقوديموس إذا لم يستطع نيقوديموس أن يتخلص من بشريته ومن إنسانيته ومن المفهومات على الرغم من أنه معلم الناموس ومدرب أكثر من غيره في مستوى مفروض أن يكون مرتفع جدا عن مستوى الإنسان العالي مع ذلك قال المسيح أيقدر إنسان وهو شيخ أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد فالمهم أن سيدنا ابن المجد يعني في كلامه إلى نيقوديموس عبر تعبير أو جملة نقف عندها هنا لأنها تدل على يعني ان هو نفسه في كلامه نزل الى مستوى الانسان فبيقول ان كنت قد قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات الجمله دي عاوزين نقف قدامها ان كنت قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون
يعني في معاني تانية المسيح خباها او ما نقدرش احنا كبشر حتى نحتملها او مش ممكن انها تنقل الينا في لغة الانسان، ومع ذلك احتجزها المسيح وما اعلمه في تعليمه. انما الاشياء التي مفروض ان تكون في مستوى الانسان، ومع ذلك هذا الذي في مستوى الانسان وفي مستوى الارضيات صار بالنسبة الى نيقوديموس شيئا لا يستطيع ان يقبله ولا يستطيع ان يفهمه. لما ان كنت قد قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون، يعني حتكون حالكم ايه لو كشفت لكم الامور السمائية؟ فيبقى ايه السمائية دي؟ ودي اللي عبر عنها الرسول بولس لما قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف كلمة لا خطر على قلب بشر، يعني مش ممكن حتى يخطر، حاجات لا تخطر على قلب بشر. وقال انه لا ينطق بها، يعني مفيش لغة تقدر تجيبها، ولا يسوغ لانسان ان ينطق بها، ما يقدرش الانسان ينطق بها حتى كمان، هيجيبها ازاي؟ فشوف كل هذه التعبيرات تدينا فكر انه السمائيات دي حاجة اعلى جدا من منام الانسان، اعلى جدا من منام الانسان. وحتى ربنا نفسه، لانه بالضرورة لازم يكلمنا بلغتنا حتى نفهم، نفس ربنا بيخضع هذه المسائل الروحانية العالية بيخضعها للغة البشرية، فبنقصها بنزلها عن مستواها الأصيل إلى المستوى اللي ممكن الإنسان يشوفها. غرض من هذا الكلام إن إحنا ناخد لبالنا بالضبط إن إحنا في أي مستوى عايشين، ولما حننتقل للعالم الآخر بلا شك حننتقل لمستوى آخر بعيد لما نخرج عن هذا الجسد اللي هو قاتل علينا، ما قدرش نشوف منه الحقيقة إلا من خلال الحواس الخمسة المعروفة، وأحيانا هذه الحواس الخمسة تبقى معطلة أو ضعيفة أو فيها خداع زي ما احنا عارفين خداع الحواس، وأحيانا بيبقى نفس عقل الإنسان مضلل بسبب وجوده في عالم المادة. نفس العقل البشري كمان على الرغم ان هو اعلى مستوى من الحواس وممكن يشتغل في المجردات اللي هي اعلى مستوى من الحواس، ومع ذلك فان العقل البشري ضعيف وقابل لان يظلم تصبح الرؤية بتاعته رؤية ضعيفة وأيضا محجوبة في ستر وحجاب يمنع، أو في ضباب ثقيل من شهوات الإنسان ورغباته وماديته وما إلى ذلك، ومن طبيعة العالم الموجود فيه تمنع عنه الصفاء الذي يستطيع به أن يرى الأشياء في حقيقتها أو أقرب إلى الحقيقة. كل هذا الكلام لابد أن نفكر فيه وأن نضعه في الاعتبار، خصوصا وأن سيدنا نفسه بيقول إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم، يعني الكلام ده اللي نفس نيقوديموس مش فاهمه ده يعتبر أرضيات بالنسبة للسمائيات اللي طبعا المسيح حجزها عننا في المعرفة، لأن مش هنقدر أبدا نفهمها ولا ممكن اللغة البشرية تنقلها إلينا النقل الأمين. إذن موضوع إن المسيح ابن الله أو هذه البنوة المعنى أعلى جدا مما تستطيع اللغة البشرية أن تنقله، لأن إحنا عملنا تحفظات اللي هي التحفظات الأربعة أو الخمسة اللي اتكلمنا عنها، لكن هذه التحفظات في الواقع تخرج كلمة الابن عن المفهوم المتداول في عالم الإنسان في عالم الحيوان أو في عالم الإنسان، فكأن كلمة ابن هنا كلمة اقتضتها ضرورة ضيق اللغة ومادية اللغة، لكن المعنى اعلى كثيرا جدا 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 مما يمكن ان يعني تدل عليه الكلمة في اي قاموس من قواميس اللغة الانسانية. وهذا السبب انه القديس غيرغوريوس الثيرولوغوس قال ان هذا الموضوع لم تتناوله اللغة البشرية من اي جانب من الجوانب الا وجرحته. جرحته يعني مش ممكن اللغة البشرية تقدر تجيب المعنى بالضبط، انما كل ما عبرنا المعنى مجروح، ما هوش معنى كامل، ما هوش معنى سليم. في سبب ثالث اللي هو سر التجسد. تعرفين انه موضوع التكليف كشف بوضوح بعد تجسد المسيح، لان هو اللي قال اذهبوا وكلموا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. صحيح ان في اشارات موجوده في العهد القديم او في التاريخ الكتاب المقدس، ان هذه الاشارات احنا بنراها في ضوء العهد الجديد على انها بتشير الى التكليف.
يعني بعض
بعد ما التجسد اصبح حقيقة واقعة كشف الوحي الالهي بتعبيرات واضحة عن حقيقة الاقاليم الثلاثة. لولا التجسد هل كان من الممكن ان يعبر الكتاب المقدس بهذا الوضوح عن قضية الاقاليم الثلاثة؟ لأن حتى الاشارات الموجودة في العهد القديم هي اشارات موجودة بالنسبة كارهاصات عن التجسد، يعني مقدمات عن التجسد. لكن لولا التجسد هل كان من الممكن انه يعبر بصراحة وبلغة الانسان عن الاقاليم الثلاثة كما نطق بها المسيح الاب والابن والروح القدس؟ لاحظوا ان التكليف بالصورة التي نطق بها المسيح بيجيب على سؤال، كان هذا السؤال قائما وكان لا بد منه: من هذا المسيح؟ من هو؟ هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ بعد ان ظهر المسيح في العالم، في عالم الارض، من هو؟ ده سؤال قائم، سؤال موجود. من هو؟ اي واحد يهودي او اي واحد كان موجود في الوقت ده يقول من هو؟ وقالوا فعلا: من هذا الذي الريح والبحر يطيعانه؟ من هذا الذي بسلطان يأمر الأرواح النابسة فتطيعه؟ من هذا؟ من هذا الذي يخلق للمولود أعمى عينين من تراب الأرض بنفس الصورة التي خلق الله بها آدم؟ من هذا الذي يقيم الموت بسلطان؟ أيها الشاب لك أقولكم يا صبي قومي بالأمر، لم يصلي ولم يتضرع، وإذا كان صلى على قبر لهذا فلا لكي يطلب قوة من ذاته، إنما لكي يبين للجماهير إنه ما هوش إله آخر، عشان يبين لهم إن في علاقة بينه وبين الآب السماوي اللي هم يعرفونه، عشان ما يقعوش في خطأ الاعتبار أنه هو إله تاني. فكان لازم يبين علاقته بالآب، فكان يناجي الآب هذا على مسمع من الناس ليبين إنه ما هوش داعي جديد ولا هو عدو للآب ولا جاي يدعي الألوهة منفصلا عن الآب، عشان يبين هذه العلاقة بينه وبين الآب أمام الجماهير. إنما حتى في هذه المرة التي فيها صلى لم يطلب قوة، كانش زي إيليا لما قال يا رب لترجع روح الغلام إليه، لم يطلب قوة أبدا خارجا عن ذاته، فكان ينتهر الحمى. المرأة نازفة الدم لمست ثوبه، المن الذي لمس ثيابي، فبطرس الرسول قال له جمع يزحمون عليك ويضيقون عليك وتقول من الذي لمس ثيابي كمان مش جسمي؟ قال له لأني عالم بالقوة التي خرجت مني، قوة خرجت مني قوة. فإذا المسيح بيستبدش قوة من كائن آخر كما يستبدها النبي أو الرسول بصلاته بيلجأ، يعني بطرس الرسول صلى وقال يقيمك الرب يا إيمياس، قم افرش لنفسك، يقيمك الرب يسوع، يعني مش أنا إنما الرب يسوع. ولما شاف البقع قال باسم الرب باسم يسوع المسيح قم وانتصر، لما شاف البقع. ولذلك لما جم الناس بقى يزدحموا عليهم انبطس الرسول شق ثيابه وقال لهم اوعوا تظنوا اننا بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي، لا تظنوا اننا بقوتنا او بتقوانا جعلنا هذا يمشي، ده اسم يسوع المسيح. فيعني وده الفرق الهائل بين تلاميذ اللي سمعوا تلاميذ المسيح انهم باسم يسوع المسيح، انما المسيح باسمه هو وبقوته هو بالقوة الخارجة منه، قوة عالم بالقوة التي خرجت مني، فينتهر الريح، يكلم الحمى، يزجر الحمى، يقول للبحر اسكت، للريح اتكف، الشيطان ما بيشوفه من بعيد يخير ويزجر، وبعدين يستأذنه يقولوا لا ترسلنا الى الجحيم بنئذن لنا ان ندخل في قطيع الخنازير. من هذا؟ فالجماهير من حقها وكان طبيعيا ان تسأل من هذا؟ ان كان نبيا مفيش نبي يعمل كده، اذا هو اله. طب لكن احنا عارفين واستقر العقيده بتاعت التوحيد الاف الاجيال وخلاص عرفنا ان الله واحد هو الاول والاخر، طب يبقى ده مين؟ يبقى هل في الهين؟ فكان لازم يجاب على هذا السؤال. عشان كده جاءت كلمه الابن تعبيرا عن ان هذا الاله غير المنظور صار منظورا، فهذا المنظور وهو مجلى للاله غير المنظور، manifestation مجلى، يعني من رآني فقد رأى الاب، من رآني فقد رأى الاب، عرفتم الآب وقد رأيتموه، يعني رأيتموه فيا. يبقى الله غير المنظور صار منظورا، فبسبب ضيق اللغة لم توجد كلمة لتعبر عن الإله غير المنظور وقد صار منظورا إلا كلمة الابن. للعلاقة المعروفة بين الابن والأب، والابن سر أبيه، ومفيش يعني في لغة البشر وفي لغة الإنسان وفي عالم الأرض علاقة أوثق من علاقة الابن بالأب، بحيث انه الابن بيبقى في سر أبيه، في دم أبوه، في سحنة أبوه، شكل أبوه، كل من يراه يقدر يعرف أبوه. يعني الواحد يشوف يكون لك صديق مثلا شاب زيك، وبعدين ما تعرفش انت أبوه، ما شفتش أبوه قبل كده، لكن يمكن يوم من الأيام تلتقي بأبوه في الشارع أو بتاعه، وبعدين تبص تلاقي الله ده تماما زي صديقك اللي انت عارفه، فتتقدم وتسلم عليه تقول حضرتك أبو فلان، يقولك صح كده، لك عرفتني من فين؟ يقول أنا عرفتك من ابنك. طب ومن أين حكمت إني أنا أبوه؟ من الشبه والتشابه والسحنة والشكل حكمت. فما فيش علاقة في جنس البشر في لغة الإنسان أفضل من لغة كلمة الابن كتعبير عن العلاقة الوثيقة بين اثنين، واحد تعرفه والثاني ما كنتش تعرفه. فمن هنا عبر الكتاب المقدس عن المسيح باعتباره الله الظاهر في الجسد بكلمة الابن، على اساس انه دي في لغة الانسان اللفظ الوحيد اللي موجود في لغة البشر على ضيقها وعلى ماديتها، اللي يعبر عن الغير المنظور وقد صار منظورا. فعايز اقول يعني الضرورة ضرورة للتعبير، يعني لماذا سمي الأخدوم الثاني بالابن؟ طبعا احنا بنستخدم هنا كلمة تسمية، تسمية يعني لغة بشرية تسمية، لانه الاقنوم الثاني له عدد من الاسماء، يسمى بالاقنوم الثاني، يسمى باللغة، يسمى بالكلمة، يسمى بيسوع المسيح، يسمى بحكمة الله، يسمى بقوة الله، يسمى بابن الله. كل دي تعبيرات اسماء مختلفة، لكن المدلول واحد وهو الله غير المنظور وقد صار منظورا. وفي كولوسي اصحاح 1 عدد 15 يقول عن المسيح انه صورة الله غير المنظور، صورة الله غير المنظور، يعني الله وهو غير منظور له صورة، وهذه الصورة هي المسيح. يعني ان من يرى المسيح فقد رأى الله، فهو إذن الصورة المنظورة لله الذي هو بطبيعته غير منظور. وبلغة أخرى نعكس نقول الله الذي هو غير منظور صار منظورا في المسيح. المسيح قال كده الله لم يره أحد قط، يعني الله في ذاته، اللاهوت في ذاته، الله لم يره أحد قط. الابن الذي في حضن الآب هو خطه، يعني هو الصورة التي تعبر عن الله غير المنظور. وربما كان هذا هو السبب، انا ما بقولش كلام يعني بقطع، انما بقول لعل هذا هو السبب في ان سر التثليث لم يعلن لنا الا في العهد الجديد بعد التفسد، لان اليهود كانوا في العهد القديم قريبين من تعدد الالهة، فإعلان الثالوث لم يكن مناسبا لهم، فجاء إعلان التثليث بعد التجسد. طبعا لازم نقف هنا ونبقى نكمل بعضين. دي كلمة برضو الثالوث اللي هو الله ذاته، الله ذاته، يعني الله ذاته ثالوث او واحد في الثالوث والثالوث في الواحد. انما التكليف دي لا، التكليف مش هو تريني، لا التكليف هو الاعتقاد بتاعنا في ان الله مثلث الاقانيم، الله واحد مثلث الاقاديم، فالاعتقاد هو التثليث. التثليث يعني عملية انسانية في فهم الله، لكن الله في ذاته واحد في ثالوث وثالوث في واحد. يعني ده تعبير في اللغة، زي ما تقول طبيعة وتطبيع، طبيعة الشيء وتطبيعه، تطبيعه يعني جعله في طبيعة. فالتثليث هو الاعتقاد في أن هناك إله واحد مثلث الأقطابين، إنما الثالوث الله ذاته. نعم. لا كان بعيد.
طيب معلش اقفل. شوف يا ابني، لما نقول انه الانسان خلق على صورة الله، نعم،
الانسان خلق على صورة الله، او الانسان صورة الله، بمعنى ان هناك تشابه بين الانسان وبين الله. ونقول احيانا انه بهذا التشابه الانسان ظل الله على الارض، يعني زي ما ان الله سيد الكون، الانسان بالعقل والروح التي فيه بيسود على الخليقة الجامدة والخليقة الحيوانية الغير العاقلة. فهو صورة الله بهذا المعنى، بمعنى ان فيه تشابه بين الروح الانسانية وبين الله. لكن لما نقول ان المسيح صورة الله غير المنظور، ده فرق هام جدا. زي ما فرقنا ما قلنا آدم ابن الله بمعنى، والمسيح ابن الله بمعنى ثاني بعيد خالص. فالإنسان صورة الله بمعنى ان فيه وجوه شبه بين الإنسان وبين الله، من حيث ان الإنسان له روح وله عقل، وإنسان خالق، وإنسان الروح التي فيه لا تنام، وأيضا سيد الطبيعة. إنما المسيح صورة الله بقى على الحقيقة، مش بمعنى ان فيه ظل هنا او تشابه، انما بمعنى ان من يراه فقد رأى الآب حقيقة. يعني هنا صورة بمعنى انه الله وهو غير متجسد، يعني اللاهوت في ذاته غير مرئي، فلما لبس جسدا صار منظورا، انما هو في ذاته بقى، يعني هو الصورة المنظورة للذات غير المنظورة، لأن الله في ذاته له في ذاته لا يرى، ولكن لبس جسدا فطار منظورا. فهذا صورة الله غير المنظور بهذا المعنى. لكن لما نقول الإنسان صورة الله أو آدم صورة الله، بمعنى إن في وجه شبه، وده كله يدلك فعلا على ضيق اللغة. يعني إحنا استخدمنا هنا كلمة صورة بمعنيين مختلفين، خدت بالك؟ نفس السؤال بتاعك ده يدل فعلا على انه احنا بنستخدم الكلمة الواحدة باكتر من لفظ. حتى كلمة الكلمة في يعني احيانا يقول لك ايه، فلان القى كلمة، دي هنا بمعنى عبرة مثلا. انا عندي كلمتي بمعنى وعدي، هنا الكلمة هنا اخذت معنى الوعد، انا عندي كلمتي، يعني عندي الوعد اللي انا وعدت بيه. لكن لما نقول المسيح كلمة الله هنا، معنى ثاني آخر بعيد، مش كده؟ فعاوز أقول كل ده يبرهن على المعنى اللي احنا قعدنا وقت طويل نتكلم فيه، وهو ضيق اللغة البشرية، وعشان كده في اضطرار إلى استخدام الكلمة بأكثر من معنى. مفهوم؟ طيب نصلي بقى.